الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قال القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد، بمعنى أن العمل بالنية قبولا وردا، فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وقد توبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمعاملات كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والعتق والخلع ونحو ذلك، فكثير من أهل العلم يشترطون النية في كل عمل، فلو قال عندهم لزوجته أنت طالق لم ينعقد طلاقه إلا مع النية، وإن قال بعتك لم ينعقد إلا بالنية. والصحيح في مثل هذه الأمور أن الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية، والألفاظ غير الصريحة تفتقر إلى نية. فمثلا لو قال لأهله أنت طالق ثم قال ما نويت، نقول لا يشترط النية، لفظ صريح. وإذا قال لأهله الحقي بأهلك، أخرجي من بيتي، أنت علي حرام، هذا إذا لم ينوي الطلاق لا يقع طلاق. قال رحمه الله: هذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا كل الآيات التي فيها في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كل هذا تدل على اشتراط النية. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي مقابله قال: رئاء الناس. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا، يعني لو أراد أن يضيق عليها كان آثما، بل ربما لم يحكم بمراجعته، كرجل طلق زوجته ثم يقول راجعتها، ليس القصد المراجعة، القصد الإضرار، فلا بد من إرادة الإصلاح. قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بالقصد والنية، لأن الإنسان قد يقول والله وبالله لا والله ولا يريد حقيقة اليمين، وإنما هو من الألفاظ التي تجري على اللسان. فهنا قد قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني لا، مع أنه ما أحد يكشف ما في نيته، أصحاب الوصايا ما يقول أنا أوصيت بهذه الوصية من أجل أحرم فلان من الميراث أو من أجل أنقص ميراث فلان، لا، إنما نيته في صدره، ومع ذلك لابد أن يكون غير ناوي للمضارة. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني لا تأخذ من مهر زوجتك إذا كان على سبيل الحياء أو على سبيل القهر والإكراه، لكن إن أعطتك من طيب نفسها فهو من أنفس وأحل الأموال كما يقول بعض أهل العلم. والقاعدة عندهم أن ما أخذ بوجه الحياء فهو حرام، فلا بد من النظر إلى مثل هذا. أحيانا تأتي إلى بعض الناس يحترمك ويقدرك ويرى لك فضلا، فتأتي تقول أريد هذا الكتاب أو أريد هذا الشيء، فتأخذه منه على سبيل الحياء، هذا لا يجوز، لابد أن يعطيه عن طيب نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني طيبة نفس. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قد لا يصرح أن بالمخالطة يريد الإفساد، ولكن نيته الإفساد، فالله مطلع على من أراد الإفساد ممن أراد الإصلاح. وفي دعاء المؤمن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأن النسيان والخطأ يتجرد عن النية. قال الله تعالى: قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي قصدته ونوته. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بينما قاتل الخطأ إنما جعلت الكفارة للتبرير، لأن القتل عظيمة وهو لا يؤاخذ، لكن جعل الله هذه الكفارة حتى يكون الإنسان حريصا على الدماء. إذا مشى في سيارته مشي معتدلة، لا يشير إلى أخيه بحديدة، لا كذا، يحتاط لمثل هذا. وأما من تعمد القتل وقصده وتربص به، فالقاتل والمقتول في النار إذا كان كل منهم متربص بالآخر. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي الصيد في أرض الحرم، أو كذلك الصيد يصيده المحرم ولو كان خارج أرض الحرم. استدل كثير من أهل العلم على أن من قتل خطأ لا يؤاخذ بالمفهوم، وبعضهم ذهب إلى أن هذا القيد غير معتبر، وإنما ذكر العمد لأنه الأصل ولا يمنع دخول غيره، لكن الصحيح الأول. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي مطلع على ما تخفيه القلوب والسرائر، فعلى الإنسان أن يكون حذرا وأن يكون منتبها. إلى غير ذلك من الآية الدالة على أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب. قال القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه لطيفة عجيبة، يعني بعضهم لا يجوز أن تكسر نفسه مطلقا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبعضهم يستحب أن تجبر كسره وأن تدخل السرور عليه. قال: وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها، أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، بعضهم ذهب إلى الوجوب. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرقب فيها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. وقال البعض: لا، ليست منسوخة، العدة 14 شهرا، لكن يستحب لأولياء زوجها أن يقوموا على نفقتها والإحسان إليها حولا، لا يتعجلوا في إخراجها من بيتها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة حاملا مطلقا أو كانت حاملا مطلقا، يعني سواء كانت رجعية أو غير رجعية الحامل تعطى ما يجبر كسرها. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فالشاهد أن الله عاقبهم لأنهم عزموا على منع المساكين مما تجبر به نفوسهم حتى ولو حبة تمر يا أخي تجبر بها قلب الكسير، ولو لقمة عيش أمر مرقب فيه. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد وإجابته إلى أدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه. فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. لو أراد الإنسان أن يتكلم عن هذه الفقرة لأطال. وراجع لذلك سورة الأنبياء، إذ أن الله عز وجل ذكر كل نبي ممن ذكرهم وما فتح عليه وجبر له به. فأيوب ذلك المريض الذي أخذ المرض منه دهرا جبره الله بشفائه ورد ماله ورد أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، وهذا أمر عظيم. ويونس ذلك الذي قد ألقي في بطن حوت في ليلة مظلمة وفي لجة مظلمة وإذا به حين ينادي الله عز وجل يستجيب الله له وينجيه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا ذلك الذي انتظر الولد دهرا وقد شابت لحيته ورق عظمه وكبرت زوجته ومع ذلك يدعو ربه وإذا به يأتيه الفرج. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وإبراهيم ذلك المنكسر الذي ألقي في نار تلتهب من قرب منها فضلا أن يكون بداخلها، وإذا بقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فتكون عليه بردا وسلاما. صلى الله العافية والسلام والحمد لله رب العالمين.